أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. صدق الله العلي العظيم. لابد لإدارة شؤون المجتمع من جهاز وظيفي، فأي حاكم أو مسؤول لا يستطيع أن يتولى بنفسه مباشرة إدارة شؤون البلاد والعباد، بل إن أي مؤسسة من المؤسسات لها أعمال واسعة متشعبة، فإنه لا بد من موظفين، لا بد من عمال، لا بد من جهاز وظيفي لتسيير أمور وشؤون هذه المؤسسة. الجهاز الوظيفي هو الذي يطبق الخطط، وهو الذي ينفذ المشاريع، والجهاز الوظيفي هو الذي يتعامل ويتعاطى مع الجمهور. فالموظفون هم وجه المؤسسة، هم وجه الحكومة إذا كانوا موظفين حكوميين. وإذا كان الجهاز الوظيفي صالحا تسير أمور الناس بشكل سليم. أما إذا كان الجهاز الوظيفي فاسد، ليس في مستوى المسؤولية، فإن ذلك يسبب خللا وخطرا وفسادا في أوضاع البلاد والعباد. ولا يغني صلاح الحاكم أو صلاح المسؤول صاحب المؤسسة في شخصه عن صلاح بقية الموظفين. إذا كان الحاكم صالحا في نفسه لكن الموظفين سيئين، اللي يطبقوا ويتعاملوا مع الناس غالبا هم الموظفون، فسوءهم وفسادهم ينعكس على أوضاع الناس وأمور الناس. من هنا جاءت التعاليم الدينية والإسلامية لكي تؤكد على هذه الناحية، ناحية الجهاز الوظيفي، أهمية حسن الاختيار في هذا الموظف. الموظف الذي يولى شؤون الناس، شؤون البلاد، يجب أن يحسن اختياره. هناك صفتان رئيسيتان يجب أن تتوفر في أي موظف. الصفة الأولى الأمانة. ولماذا الأمانة؟ لأنه حينما يكون في موقع ستكون له صلاحيات، ستكون تحت تصرفه إمكانات ذلك الموقع، سيكون هو واسطة التعاطي مع الناس. فإذا لم يكن أمينا فإنه يسيء الاستفادة من هذه الإمكانات، يسيء الاستفادة من هذا الموقع والمنصب. فلا بد وأن يكون أمين. الصفة الثانية الكفاءة. يجب أن تكون لديه قدرة لإدارة العمل الموكول إليه، فالاختيار ينبغي أن يكون حسب الكفاءة وليس للمحابات وليس للمحسوبيات وليس لأي دافع آخر، وإنما يكون كفءا لهذا العمل. التدين وحده أيضا لا يكفي. إذا أتيت بإنسان متدين تقي ورع وجعلته في موقع يحتاج إلى كفاءة معينة وهو لا يمتلك هذه الكفاءة، كونه متدين هذا لا يكفي، هو لا يمتلك الكفاءة على إدارة هذا الموقع، ما عنده قدرة. هذان شرطان أساسيان. ولذلك ابنة نبي الله شعيب عليه السلام وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام، في قصتها مع نبي الله موسى عليه السلام بعد أن سقى لهما، قصة المفصلة الموجودة في القرآن، قالت إحداهما يا أبت استأجره، وظف هذا يصير موظف عندنا، استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. صفتان: القوة يعني الكفاءة، والأمانة. نبي الله يوسف عليه السلام حينما طلب من عزيز مصر أن يجعله في موقع المسؤولية الاقتصادية قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ يعني من الأمانة، يحفظ المسؤولية التي توكل إليه، عليم يقصد بها الكفاءة. فلا بد من مراعاة هذين الأمرين في اختيار الموظف. وحينما يكون الاختيار على أساس المحابات وليس على أساس الكفاءة، هنا يبدأ العبث ويبدأ الفساد في أوضاع البلاد والعباد. لذلك روى الحاكم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من ولي أمور المسلمين فولى عليهم رجلا وهو يعرف من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ينبغي تولية الأصلح، إعطاء المنصب والوظيفة للأصلح لها وليس على أساس المحابات والمحسوبيات. هذا من جانب اختيار الموظف. من جانب آخر، فإن الموظف سواء كان موظف في مؤسسة حكومية أو كان موظف في مؤسسة أهلية، يجب أن يعرف أن وظيفته تحمله مسؤولية، تحمله أمانة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كتب إلى عامله على أذربيجان قال: واعلم أن عملك هذا ليس طعمة لك وإنما هو أمانة في عنقك. نحتاج كثيرا للتأكيد على هذا الأمر. أغلب الموظفين في الدوائر الحكومية وقسم من المؤسسات الخاصة، وخاصة الآن وبلادنا تتجه باتجاه سعودة الوظائف العامة وسعودة الوظائف الخاصة، هؤلاء الموظفون في الدوائر في المؤسسات من أبناء البلد، من أبناء الشعب، من أبناء المجتمع، يجب أن يدركوا مسؤوليتهم في وظائفهم التي يقومون بها ويتقمصونها. المسألة ليست مجرد أن تنال وظيفة وتأخذ راتب، هناك عدة أمور يجب أن يضعها الموظف نصب عينيه. الأمر الأول أن يعرف أن هذه الوظيفة أمانة مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. حينما أعطيت هذا المنصب في هذه الشركة، في هذه المؤسسة، في هذا الجهاز الحكومي، قلنا سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص، فأنت مؤتمن، فيجب عليك أن تراعي حق الأمانة. ولذلك قال المفسرون في تفسير قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن من أجلى معانيها هي في المجال الوظيفي، هي في مجال المنصب. هذه أمانة يجب أن تؤديها إلى أهلها. البعض من الناس قد يفكر أن المسألة بينه وبين الرئيس، بينه وبين الحكومة، بينه وبين المسؤول في هذه الشركة أو المؤسسة، ويغيب عن ذهنه أن هناك بعد ديني في الموضوع. المسألة مسألة دينية، أنت مؤتمن، أنت مستأجر، فيجب عليك أن تراعي هذه الأمانة وتتصرف في وظيفتك وفي عملك ضمن الحدود والخطة الموكولة إليك. التقصير، زيادة، النقصان، أنت مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الجانب الثاني، حلية الراتب الذي يستلمه الإنسان. موظف يستلم راتب من الحكومة أو من أي شركة أو من أي مؤسسة، هذا الراتب الذي تستلمه لا يحل لك إلا بقيامك بالعمل المطلوب منك. وبمقدار ما يكون هناك تقصير منك في العمل دون إذن دون عذر، بنفس المقدار هناك إشكال في هذا الراتب الذي تأخذه. هذا بيت مال المسلمين، هذا بيت مال الشعب، هذه إمكانيات الأمة. أو إذا كنت تعمل في مؤسسة خاصة، هذه حقوق الناس. إنسان وظفك حتى تنجز عمل معين وأنت تستلم راتب في مقابل هذا العمل. التقصير، التفريط، إذا لم يعقبه رضا من الطرف الآخر فأنت مسؤول ومحاسب أمام الله، والمال الذي تأخذه فيه إشكال. ولذلك الفقهاء يفتون بهذا الأمر، أن الموظف إذا لم يحضر يوم، إذا تغيب يوما عن وظيفته، ساعة عن وظيفته، من دون إذن من دون عذر مشروع، في إشكال في المقدار من الراتب الذي يأخذه عن ذلك الوقت، عن تلك الفترة. وبالتالي هذا مال حرام يأكله الإنسان، ولقمة الحرام كلنا نعرف مدى تأثيرها في الدنيا والآخرة. لذلك الإنسان لازم يحلل الراتب اللي يأخذه، يأخذ حلال، بأن يقوم بواجبه، بأن يؤدي دوره ووظيفته. وهنا يبرز تدين الإنسان. تدين مو في المسجد فقط يظهر التدين، مو في الأعمال العبادية المحضة فقط يظهر التدين. التدين ينعكس على كل جوانب حياة الإنسان. يصير عنده تقوى، يصير عنده ورع، يصير عنده ضمير حي. أما في المسجد يكون متدين وفي وظيفته وعمله يستوحي من أهوائه ومن رغباته ومن الشيطان والعياذ بالله، هذا أي تدين؟ هذا ليس تدينا. لذلك المسألة الثانية حلية الراتب اللي يأخذها الإنسان. الناحية الثالثة الوعي الوطني والاجتماعي. أساسا هناك فارق كبير بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة، الدول المتقدمة والدول المتخلفة. وغالبا ما يكمن الفارق في أمرين ضمن البحث الذي نبحثه. الأمر الأول القوانين. البلدان المتقدمة عادة ما تكون القوانين فيها مرنة، القوانين تكون تراعي مصالح الناس بشكل عام، متطورة، تكون صالحة جيدة. كلما كانت القوانين لمصلحة الناس أكثر تطورت البلاد. والشيء الثاني غير مرونة القانون وتعقيده، تعامل الموظف. في بعض الأحيان الموظف هو اللي يعقد النظام، هو اللي يعقد القانون عن طريق التأخير، عن طريق المماطلة، عن طريق التحججات. وأنت لو جلست مع الكثيرين من المواطنين وهم يتحدثون عن مراجعاتهم لبعض الدوائر تجدهم يشكون. ليست الشكوى من نفس القانون. ممكن بعض الأحيان مواطن يتذمر من قانون معين يراه غير صالح، لكن غالبا ما تكون الشكوى من طريقة الموظف في التعامل. وإذا اجتمع على الناس أمران، تعقيد القانون وعقد الموظف، فالله يساعد الناس حينئذ. الموظف ينبغي أن يتعامل مع الناس تعاملا حسنا، تعاملا صالحا لتسيير أمور البلاد. هذا بلادك، مجتمعك، شعبك. أنت حينما تعطل أمور المواطنين، تعطيل في هذه الدائرة وتعطيل في تلك الدائرة وتعطيل في هذا الجهاز وتعطيل في ذلك الجهاز، مجمل هالتعطيلات، مجمل هالتأخرات تنتج هذا التخلف العام. ولذلك كم من مصالح الناس تتضرر وتتعطل بسبب سوء الإدارة وبسبب فساد الإدارة عند بعض الموظفين، تتعطل أمور الناس. والمشكلة أن الإنسان إذا أصبحت القضية مرتبطة به يتحسس. شوف إذا هو يتابع مسألة في دائرة وعطله، روح تعال سوي لا تسوي، هالتعقيد اللي يصير، يتدمر يتأذى. بس طيب إذا هو في نفس عمله في نفس دائرته كيف يتعامل مع الناس؟ تتراكم هذه الأمور، التخلف والتأخر الذي نراه في الكثير من مجتمعاتنا العربية والإسلامية، من أسبابه الفساد الإداري. وكذلك نفس التعامل مع الناس بالأخلاق الطيبة. الموظف هو وجه الشركة، وجه المؤسسة، وجه الحكومة في التعاطي مع الناس. فإذا أساء التعامل مع الناس يصير نقمة عند الناس، يصير غضب عند الناس، يصير استياء عند الناس. فبالأيام نشرت الصحف عن مجموعة تعاليم وجهتها الحكومة البريطانية لأفراد الشرطة في بريطانيا تحت عنوان مراعاة التنوع العرقي والقومي والديني في بريطانيا. بريطانيا فيها ناس جاليات من مختلف البلدان، وكل جالية من الجاليات لهم أعرافهم ولهم تقاليدهم. لاحظت الحكومة هناك أن مشاكل تصير لأن بعض أفراد الشرطة ما يراعوا عواطف هذا الإنسان المسلم، ما يراعوا عادات وتقاليد هذا الإنسان الأفريقي، هذا الإنسان السيخي مثلا الهندي. فالحكومة سوت مجموعة تعليمات تنصح الشرطة إذا تتعاملوا مع السيخ ترى هالطريقة يعتبروها إهانة. مثلا كانوا ناصين على أن مسك لعمامة السيخي، من السيخ من الهند يلبس العمامة، أنت كفرد من أفراد الشرطة إذا تلمس عمامته هذه يعتبرها إهانة، ما فوقها إهانة. فدير بالك، حاول أن لا تمس عمامته. مثلا بعض الشعوب الأفريقية عندهم عادة إذا واحد يأشر عليه بإصبعه تعال، هذه يعتبرها إهانة، هذه الإشارة تكون للحيوان فقط مو للإنسان. فالحكومة توجه أنظار الشرطة، إذا ناديت واحد أفريقي لا تأشر بإصبعك عليه، هذا يعتبر أنت تقول له أنت حيوان يعني، دير بالك. وهكذا مجموعة من النصائح الجزئية من أجل أن الموظف يراعي مشاعر الناس. أنت كموظف ما تتعامل برغباتك، ما تتعامل بتوجهاتك، انت ممكن عندك توجه فكري معين، ممكن عندك عادات وتقاليد، لكن انت في موقعك الوظيفي انما تمثل الدولة، تمثل الحكومة، تمثل ادارة الشركة او المؤسسة، فلازم تتعامل كما تريد وكما يكون في مصلحتها هي. إساءة التعامل مع الناس، جرح مشاعر الناس، هذا امر خطير على مصلحة البلد وخطير ومرفوض من الناحية الدينية أيضا. من ناحية أخرى، حينما يكون الموظف في مواقع حساسة ترتبط بمصالح الناس، أي مماطلة من قبله، أي تعطيل من قبله، هو يتحمل مسؤولية الأخطاء والأخطار التي تحصل. إذا كان يعمل في شأن من الشؤون الصحية التي ترتبط بصحة الناس، علاج الناس، كأمور المستشفيات مثلا، أي خلل، أي تفريط، أي تأخير، الناس يتضررون، صحة الناس تتضرر. ومن هم هؤلاء الناس؟ أبناء مجتمعك، أبناء شعبك، أبناء وطنك. وأي إنسان أيضا له قيمته وله مكانته كإنسان. وهكذا في سائر المصالح. لذلك الإنسان الذي يكون في أي وظيفة في أي موقع عليه أن يتحمل مسؤوليته أمام الله وأمام الناس وأمام الوطن، ويجب أن تكون هناك رقابة للتعقيب على هذه الأخطاء. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كتب في عهده لمالك الأشتر: وابعث على عمالك العيون حتى ترى أداءهم وعملهم. لازم تراقبهم. وعدنا في التاريخ الإسلامي ولا الآن في الكثير من الدول الإسلامية ديوان المظالم، ديوان المظالم اللي يتابع شكايات الناس مع الولاة مع الموظفين. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما جاءته تلك المرأة في القصة المشهورة، سودة بنت عمارة، تشكو له من وال ولاه، الإمام بكى واعتذر إلى الله وكتب معها رسالة بأجل ذلك الوالي. وهكذا كان الخلفاء المسلمون في الماضي. ينقل المؤرخون في حياة الخليفة عمر بن الخطاب أنه كان صارما وشديدا على ولاته، حتى أن عمرو بن العاص اللي كان والي على مصر يوم من الأيام صار بينه وبين أحد المواطنين في مصر سوء تفاهم. انفعل عمرو بن العاص، قال له: يا منافق، أمام الناس اجى الرجل إلى المدينة واشتكى عند الخليفة، قال إن الوالي سبني وشتمني أمام الناس واتهمني بالنفاق، ووالله ما نافقت منذ أسلمت. كتب الخليفة عمر إلى عمرو بن العاص، إلى العاصي عمرو بن العاص: إن فلانا شكى بأنك قلت له هكذا أمام الناس، فإذا وصلك كتابي وكان صادقا فيما ذكره عنك فمكنه من نفسك حتى يضربك 10 سياط أمام الناس الذين سمعوا شتمك له. وما يقدر بعد ما ينفذ ما يلتزم، مكنه من نفسه، لكن المواطن عفا. الحاكم ينبغي أن يكون إلى جنب المواطن حينما يرى أن هناك خطأ عند هذا الموظف أو عند هذا المسؤول. عمر بن عبد العزيز أيضا في سيرته أنه رفض جائزة مكافأة أن أي واحد من الرعية من المواطنين يبلغه عن خطأ، يبلغه عن مظلمة، فله من 100 إلى 300 دينار مكافأة جائزة، لأنه دله على خطأ، دله على نقص، دله على مظلمة. ولهذا بمثل هذه الأمور تقدمت الأمة الإسلامية في الماضي، بالإضافة إلى الرادع الداخلي كان هناك أيضا رادع خارجي. من هنا على كل إنسان أن يهتم وأن يعتبر الوظيفة التي بيديه مسؤولية من قبل الله سبحانه وتعالى، فيؤدي واجبه، وهذا ينفعه في الآخرة وينفعه في الدنيا، لأنه إذا كان مخلصا في عمله، متقنا لعمله، تعامله مع الناس تعامل صحيح، هذا ينعكس على سمعته، ينعكس على سمعته. نحن نرى الآن أن بعض الشركات والمؤسسات تقوم بعض الفئات، بعض المناطق تقويم خاص بأن هالناس من هالفئة من هالمنطقة جيدين، مخلصين، مطلوبين للعمل. السمعة الحسنة لها تأثيرها، لها دورها. أوطاننا أمانة بأيدينا، إمكانيات بلداننا مسؤولية في أعناقنا. البعض من الناس يتعلل، ما الفائدة أن أكون أنا مخلص وأن أنضبط في عملي ووظيفتي، فلان فلتان اللي فوق في المسؤولية اللي تحت في المسؤولية هم ما يراعوا، أنا ليش أتعب نفسي أراعي؟ هذا يعني الآية الكريمة وكنا نخوض مع الخائضين، يعني ما دام الناس هم ماشيين بهالاتجاه الغلط أنا أيضا أمشي معهم في الاتجاه الغلط، هذا ليس صحيحا. الإنسان المسلم هو الذي يعمل بقوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا معنى الآية الكريمة، أن ضلال الآخرين لا يصح أن يشجعكم على الضلال، أنتم إن تحفظوا أنفسكم أنتم لا تضلون، والآخرون هم يتحملون مسؤوليتهم. فعلى كل إنسان في عمله في وظيفته، سواء كان يعمل في قطاع خاص أو كان يعمل في قطاع عام، أن يعرف أن أداءه في العمل وأمانته في العمل أمر يرتبط بتدينه، يرتبط بتقواه، يرتبط بورعه، وأن الله تعالى يحاسبه على تصرفاته في عمله ووظيفته. هذه الحالة المتسيبة التي تحصل في بعض الأحيان عند بعض العاملين، عند بعض الموظفين، بحيث أن بعض رجال الأعمال، بعض المؤسسات، حينما يطرح موضوع توظيف أبناء البلد وأبناء المجتمع يشكون من هذا التسيب، أن إحنا إذا نوظف عامل أجنبي يكون منضبطا، يكون ملتزما غالبا، إذا نوظف ابن البلد في كثير من الأحيان يكون متسيب. طبعا لا يصح التعميم، ليس الكل هكذا، قد تكون هناك بعض الأعداد من هذا القبيل، لكن هؤلاء يجب أن نتحمل مسؤوليتنا في إرشادهم وتوجيههم حتى نكون أحرص على أمور بلدنا من الآخرين، أحرص على القيام بخدمات شعبنا من الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا تقواه والعمل من أجل رضاه، وأن يشافي جميع المرضى ويقضي حوائج المحتاجين وينصر الإسلام والمسلمين ويؤيد حماة الدين ويفرج عن جميع المكروبين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.